أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين وليه الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وصلنا إلى مبحث فصل القراءات بالسبعة أو العشرة. هنا عندنا عدة أسئلة لإيراد الجواب عنهم بعد أن تبين عندنا سابقا أن مراحل القرآن أو مراحل القراءات مرت في القرآن سبع مراحل. المرحلة السابعة هي اللي صار فيها التلميذ تلميذ القراءات حسب. وكان القراءات بالنسبة لها هو تقريبا ثلاثة مهشي. أولا المصحف كتب بكتابة يمكن من خلالها أن تتعدد القراءات. الرسم أيضا إلى قد أو اجتهاد القراء مصحيح الإعجاب كلها كان له آخر. فيقول هو هذا يستدعي أن تكون عندنا قراءات عديدة. وليش نحضر هذه القراءات؟ يعني لو كانت هذه هي أسباب القراءات ليش نحضر بسبع؟ الإعجاب متعددة صحيح؟ اجتهاد القراء بالاختلاف بهذا المقروء أيضا متعدد. وليش نحضر بهذه السبع؟ يقول سبب انحصار هذه السبعة قراءات يقول هو في نهاية القرن الثالث صار هناك ازدهار للاعتناء بالكتاب والسنة. وأصبح اللي يدرس الكتاب والسنة موضع اهتمام واشتهار عند المسلمين وتشد إليه الرحال. فصار على ضوء ذلك بعد كل شيء يعني يسبب الرفعة ويسبب وصار الناقل تفضل زي أقولكم على واحد شاف ده اسمه مردقانع أنا متفق فيقول يوم رواد هذه القراءات وصار سبب لأنه يعني أصبح أصحاب القراءات ناس مشهورين في المجتمع صار عليها إقبال. حتى الكذابين ظلوا يقبلون بعد على هذه القراءات. حتى دي دول اللي كانوا يسمعون عن مشايخهم من مصر ظلوا يقولوا له تعال تكلم سمع عن شيخ تعال شنو بدعك يظل من يميل يظل يرجع من المدعك وعنده علل. إحنا قلنا العلل إنه حضير موجود فهذا اللي حتى عبير أحدهم يقول اتساع الخرقي والضبط وعدم الضبط أدى إلى أنه كل تضبط القراءات. بعد يقول مو كل واحد إلى حق يقرأ بقراءة مختلفة وقراءة جديدة. لا لأن السبعة اللي يقرأ بها السلفة هي اللي تحكم دون عدد جيد. أول واحد قام به كثير من القراء يعني قام هذا عبد القاسم بن السلام أو هيك كذا اسمه. هذا حصر القراءات يعني اسمه أبو عبيدة القاسم بن السلام. هذا اللي بدأ يعني يكتب القراءات وبدأ يحد القراءات جيد. وأيضا أخذوا يجعلون هناك ضوابط للقراءات. قراءات حصر عن عصر وهذا ضوابط يعني في القراءة دائما مثلا ينتقل ألف هكذا دائما ينتقل ألف بين الباب والياء يقطع هكذا ضوابط يعني معروفة. ووش أيضا له قواعد نعم يعني لا هم خلال دراسة قراءته تبين أنه هو عنده ضوابط يعني من القراءة ما يقرأ هكذا يعني. مثلا دائما يقرأ هو بالهمزة ولا يقرأ بالياء بينما ورش يقرأ بالياء مثلا فأكله الديب هذا ورش يقول. أما حاصل يقول الذئب دائما هكذا فقاعد يقول ورش دائما ينطق بالياء فأكله الديب. أما حص فيقرأها ذئبها هكذا هاي قاعدة دائما هكذا يعني إذا جاءت الكلمة مثل الشرائع والشرائح اثنيناتهم يصيرن بالخص اثنيناتهم يصيرن بالخص تقول شرائع وتقول شرائع لكن هذا ملتزم أنه دائما يقرأها شرائع هذا يلتزم أن يقرأها بالله على يعني. فصارت هناك قواعد واضح خلينا نقرأ هذا الكتاب يعني هذا الملحق مهجز علميا. يقول استعرضنا في الفصل الأول بإيجاز مراحل ظهور وتطور قراءات القرآن إلى القرن الثالث الهجري. وقلنا أن قراءة القرآن بلغت أوج ازدهارها بظهور قراء ممتازين وبارزين ونظرا إلى انتشار قراءة القرآن واتساع دائرتها بدأ في أواخر ذلك القرن أي القرن السابق تدوين وكتابة قواعد وأصول القراءات. أما هاي تدوين أصول وقواعد القراءات صارت نتيجة للمقدمة اللي راح يذكرها الساتر وما أدري شلون صارت هيك. وكذلك تدوين ما بينها من اختلاف، واستمر تدوين وكتب القراءات طيلة القرون الثلاثة. فبالإضافة إلى ما ذكرنا في ذلك الفصل، يعني الفصل الأول، من عوامل بروز الاختلاف في القراءة، كانت هناك على الدوام قضية نفسية أخرى أدت إلى ظهور بعض الاختلافات الجديدة. ففي كل دور من الأدوار عندما كان التلاميذ يحلون محل أساتذتهم ويتربعون على كرسي القراءة وينالون منصب شيخ القراء، كانوا يبدأون بممارسة آرائهم وأذواقهم الشخصية في بعض الحالات لكي يظهروا أنفسهم وكأنهم أصحاب رأي ولا يكتفون بتقليد قراءة غيرهم، يعني أساتذتهم. يقول صاحب كتاب النشر في القراءات العشر: فلما كانت المئة الثالثة واتسع الخرق وقل الضبط، الخرق يعني شنو؟ الصياد الذي يطلع يغلط بالقرآن يقول هاي قراءة، مصيرة صارت الضبط ماكو، فقالوا هذا لازم نحلها المشكلة، لازم نحط لنا قد علم خاص في القراءة. وكان علم الكتاب والسنة أوفر ما كان في ذلك العصر، يعني أوجه الاهتمام بالكتاب والسنة. تصدى بعض الأئمة لضبط ما رواه من القراءات، فكان أول إمام معتبر جمع القراءات في كتاب هو أبو عبيد القاسم بن سلام المتوفى سنة 224 للهجرة، وجعلها فيما أحسب 25 قارئا مع هؤلاء السبعة، قال هؤلاء اللي تخونهم فقط. وكان بعده أحمد بن جبير بن محمد الكوفي نزيل أنطاكية، جمع كتابه في قراءات الخمسة من كل مصر واحد، خمس قراءات من كل مصر واحد، يعني كل بلد واحد، من الشام أخذ ومن الكوفة جيد ومن مكة ومن المدينة هو قال هذا نكافي بعد هاي الدويلات الباقي هاي تبعا لهؤلاء، خمسة كافي لا تتسوونها وعلمها. نعم. وكان بعده القاضي إسماعيل بن إسحاق المالكي متوفى سنة 282 للهجرة، ألف كتابا في القراءات جمع فيه قراءة 20 إمام منهم هؤلاء السبعة وتوفي. وكان بعده الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، جمع كتابا حاسنا سماه الجامع، جمع فيه 22 قراءة. نيف من إطلاق الحد السبعة إطلاق من إطلاق الحد العشر إطلاق سمونه نيف. وكان بعده أبو بكر محمد بن أحمد بن عمر الداجوني، جمع كتابا في القراءة. المهم لما قلنا اتسع الخرق وقل الضبط صار هذا مدعاة إلى أن تجمع القراءات، ولا كل واحد بعد لما يقول يقرأ يقول هذه يخطأ في قراءة يقول هذا القراءة شنو الجمع خلق قراءة واحد بعدها قراءة هم يجوز قراءة بها كلها عندهم مروية يعني هذول أئمة معروفين، هم اختلفوا في الأئمة يعني الضابطين، منهم من يقول الضابطين خمسة، منهم من يقول عشرة، منهم من يقول 25. لعله أكيد. يقول: أدى اختلاف القراءات بين عامة الناس إلى إيجاد نوع من القلق، ويمكن القول أن الآخرين يعني عدد جماعة التي جعلت من القراءة فنا لها قد سئموا ذلك الاختلاف وباتوا يترقبون الفرصة للتخلص من ذلك الوضع. أصبح القرآن لا يمكن الاستدلال به بكثرة اختلاف قراءته. ووقع في القرن الرابع ما كان يترقبه الناس، وحصلت ثورة في عالم القراءات لما أصبح التدوين، وبعد مو بس التدوين التقعيد، هم يقعدون بهذه القراءات قاعدة، قاعدة حفص، قاعدة نافع، قاعدة ورش، قاعدة الكسائي وحمزة وغيرها. ابن مجاهد جاءنا هنا في الطريق، ابن مجاهد من خيرة الطرفة ممن أخذ القرآن، هذا أول شوف خصائصه، أو هذا أول أنه كان من أئمة القرآن. ثانيا كان قريب إلى الدولة، جدا قريب إلى الدولة، من أشهر القراء قربا إلى الدولة. كان له تلامذة كثيرا جدا، بحيث كانوا يتفاخرون بأنهم كانوا يدرسون عند أبو العباس اللي هو ابن مجاهد. كل هذه الظروف ساعدته على أن يحصر القراءات للسبعة، قال بعد سبع قراءة أو نفاق راح يجينا ان شاء الله سالم اللي هو حافص والكسائي وحمزه وابن كثير وغيرهم هؤلاء راح يجينا يعني رواياتهم ووفياتهم. كل هذا ساعد ابن مجاهد على انه يجعل القراءات فقط في سبعة. يقول ابو بكر احمد بن موسى بن العباس متوفى مولود 245 متوفى 224 مقرئ بغداد الكبير، واول من اضفى صبغه الرسميه على القراءات السبعة، هو اللي اصلا حفظها بالقراءات السبعة. زين ليش اختار العدد السبعة؟ ان شاء الله يجيب. اهم اساتذته في القراءه هو ابو الزعراء عبد الرحمن بن عبدوس، حيث قرأ عليه الكثير من الختمات بقراءة نافع وأبي عمرو وحمزة والكسائي، ولم يتردد ابن مجاهد حتى في الأخذ عمن هم من طبقته من كثر ما كان مهتم، حتى من أصدقائه كان يسمع أصدقائه هم المفروض يعني ما يأخذ عنهم، بس هو مع ذلك كان يأخذ عنهم باهتمامه بالقراءة. ولم يتردد ابن مجاهد حتى في الأخذ عمن هم من طبقته كمحمد بن جرير الطبري وابن أبي داود السجستاني اللي هو كتاب المصاحف وأبي بكر الداجوني وحتى عن أبي بكر النقاش، كل هؤلاء أصدقائه ومع ذلك وسمع منهم لاهتمامهم بالقراءات. وعلى أي حال فإن ابن مجاهد قد ارتقى مدارج الرقي في أوساط بغداد، ووصل به الأمر إلى رئاسة قراء عصره، رئيس قراء عصره هو ابن مجاهد، وقال فيه هاي أقوال العلماء فيه، وقال فيه النحو الكوفي الشهير فعلا في سنة 286 ما بقي في عصرنا هذا أحد أعلم بكتاب الله من أبي بكر بن مجاهد، هكذا يعني كان له صيت مبارك. واستقطبت شهرته طلاب القراءة وجمعتهم حوله، حتى قيل إنه لم يكن من شيوخ قراءات من هو أكثر تلاميذ منه. فالصدارة العلمية لابن مجاهد وتقربه من زعماء الدولة قد جعلا منه رجلا ذا نفوذ بإمكانه أن يؤثر في الحوادث الاجتماعية لعصره. فشخص بهذا منزل جيد من ناحية الدين ومن ناحية السياسة ساعدته كل هذه على أن يحصر القراءات في سبعة فقط، قال هذه القراءات السبعة هي المعتمدة غيرها لا تعتمد. زين، وكان لغة الرجل نفوذ حتى أنه كان يعاقب من يخالفه من القضاء، يعاقبهم يقدم بهم محكمة شكوى إلى القاضي ويعني يهديهم يسجنهم كما حدثت مع هؤلاء يعني هذين الشخصين. وكان هذا الرجل من بين الأشخاص الذين لعبوا دورا مؤثرا في تشكيل محكمة ضد ابن المقسم. هذا ابن المقسم يقول أنا ما ألتزم بأي قراءة، كل قراءة وافقت اللغة العربية هي صحيحة حتى لو خالفت المصحف. إيش كان يقول؟ ابن مجاهد كان ما يرضى هذا، يقول له الشرط في صحة القراءة أن تكون موافقة. قال له أرجع عن رأيك، ما رجع عن رأيك، قدم في شكوى للمحكمة ورفعه دبور السجن. ما طلع إلا قال التوب يا لطيف، إذا التوب عن قولك هذا أنا طلع. بعد ذلك أعلن التوبة طلع. هكذا كان له دور. وكذلك ابن شنبود أيضا الذي كان يجوز القراءة، الأول كان يجوز القراءة حتى إذا كانت ضعيفة السند لكنها موافقة للعربية مو مشكلة، ضعيفة السند يقول ما يخالف. أما هذا ابن شنبود هذا كان الذي يجوز القراءة بكل قراءة حتى وإن كانت مخالفة للمصحف المبدأ. قال نعم كان له دورا مؤثرا في تشكيل محكمة ضد ابن المقسم وابن شنبود حول قضايا تتعلق بالقراءة وأجبارهما على إعلان التوبة. يعني هكذا كان له رجل شأنه كذا. إذن يا هو هذا ابن مجاهد وقصته مع القراءات السبع. يقول كان الاهتمام بالقراءات السبعة في آثار القرن الثالث بمستوى الاهتمام بالقراءات الأخرى. في القرن الثالث ما كان عندهم شيء اسمه فقط القراءات السبع، لا كانوا يهتمون بكل القراءات بما فيها قراءات السبع هكذا. يعني القراءات السبع كانت حالها حال القراءات الأخرى، قراءة 25 اللي جمعها أبو عبيدة القاسم بن سلام. يقول ولم يكن هناك تأكيد خاص عليها على هذه القراءات السبع. إذن انتبه ليش جاءتنا هذه القراءات السبع. فالكتاب الذين صنفوا قبل ابن مجاهد في مجال القراءة كأبي عبيد القاسم بن سلام وأبي حاتم السجستاني وإسماعيل بن إسحاق القاضي ومحمد بن جرير الطبري قد سجلوا حوالي 20 قراءة شائعة في ذلك الوقت قبله. ويعد أحمد بن جبير الأنطاكي أول مؤلف معروف حاول أن يختار مثلا عن كل مدينة من المدن الخمسة وهي المدينة ومكة والكوفة والبصرة ودمشق باعتباره مهد القراءة. هذا أول من مهد للحصر هو الأنطاكي. إنه مو كان يأخون شائعات إنه 25 إلى 20. متى بدأت فكرة الحصر؟ قالوا إنه 25 هواين عدد كلش راح يهمر نفس الشيء ما سوون شيء. هم راح يقتفون هاي 25 لما يختلف فيها المسلمين نفس الشيء ما سوون شيء. فبدأت فكرة الحصر لا نقلل 25 هواين. أول واحد بدأ بالحصر صارت عنده جرأة الحصر. إنه هاي 25 و 20 هواين خلاهم بالخمسة. خمس قراءات. اللي هي مكة والمدينة ومصر والشام والكوفة. يقول هذا الأنطاكي هو اللي ساعد ابن مجاهد على أنه أيضا يصير عنده فكرة الحصر، لكن هو حصرها في السبعة فقط. لا كل هذه كانت مشهورة وكلها نفس الشيء كلها 20 نعم، لكن جاءت الشهر السبعة من خلال فعل ابن مجاهد. ويمكن أن يعاد عمل الأنطاكي مقدمة لطرح القراءات السبع بواسطة ابن مجاهد. شلون صار مقدمة؟ لأن الأنطاكي بدأ عنده فكرة الحفر، هو حفرها بالسبعة، لكن ابن مجاهد قال بالسبعة. إلا أن ابن مجاهد هو الوحيد الذي أبدى اهتماما خاصا بقراء الكوفة في عملية انتقائه للقراء، وقد اختار ثلاثة قراء من الكوفة بدلا من قارئ واحد. للكوفة قال ثلاثة، اللي هو الكسائي وحمزة وعاصم. فقط من الكوفة قال دولة ثلاثة نقرأ بيهم. أما مصر، أما المدينة خلالها قارئ واحد، الشام خلالها قارئ واحد، المكة خلالها قارئ واحد، واختار من العراق ثلاثة، فأربعة وثلاثة طبعا سبعة. يقول انتقد لمجاهد من كل مدينة القارئ الذي يتفق أهلها على ترجيح قراءته على غيرها من القراءات. مثلا هناك الكوفة كانوا يرجحون أو بوليا في المدينة قراءة عبد الله بن مسعود مثلا، فكان يقول ما يتوقع على قراءة عبد الله بن مسعود، لا أحد يختلف بعد في القراءة في غير قراءة عبد الله بن مسعود مثلا. يقول لكنه لم يلتزم بهذه القاعدة تجاه الكوفة، فرغم تصريحه بأن قراءة حمزة هي القراءة الغالبة في الكوفة آنذاك، قراءة حمزة هي اللي كانت مشهورة، نجده قد أورد إلى جانبه كل من عاصم والكسائي. قال أنتم بالخيار الكوفة، أنتم ثلاثة، ثلاثة هؤلاء يمكن أن تقرون بها حمزة وعاصم والكسائي. ويدل موقف ابن مجاهد إذا ابن شنبوت الذي أجاز القراءة خلافا للمصحف، وابن مقدم الذي أجاز كل قراءة إذا صحت من الناحية العربية حتى لو كانت تلك الرواية ضعيفة، يدل على من؟ على أنه كان يعد مخالف، على أنه كان يعد أو إيه؟ كان هو يعد مخالفة المصحف وضعف السند من عوامل شذوذ القراءة. يعني كان يعتبر أن القراءة شاذة متى؟ إذا كانت تخالف المصحف وإذا كان سندها ضعيف، يعتبر من القراءة الشاذة. وقد أشار يعني ابن مجاهد في كتاب السبعة، يعني في القراءات السبعة، مرارا إلى العامل الثالث أي مخالفة العربية. يقول هذه القراءات السبعة كلها إنما استخدمتها لأنها لا تخالف قواعد العربية. ويتبين من دراسة كتاب السبعة أن ابن مجاهد لم يكن مجرد ناقل للقراءات فحسب، بل نجده قد انبرى في كتابه إلى نقد ودراسة القراءات من حيث السند ومن حيث الجانب الأدبي أيضا، مو فقط جمعها وجاب أدلة على صحة هذه القراءات. أولا أن كل هذه القراءات السبعة غير مخالفة لقواعد اللغة العربية، وثانيا كل أسنادها صحيحة. ومما لا ريب فيه ما بيشيء فقط سر تاريخي، ومما لا ريب فيه أن رئاسة ابن مجاهد ونفوذه تعد من العوامل الأساس التي أدت إلى إرسال قواعد القراءات السبع بين أهل القراءات، حيث تم تأليف عدة كتب في القراءات السبعة في ذلك النصف الأول من القرن الرابع. هذا العمل الذي قام به ابن مجاهد في سد باب القراءات واجه اعتراض جماعة من المعاصرين. ليش انت ليش تقول سبعة؟ وهي قراءات الباقي شنو؟ باطلة لو مو باطلة؟ إذا باطلة شنو دليلة؟ وهي قراءات مشهورة وقد قرأ بها القراء، وإذا ما باطل ليش الشرع فقط في السبع؟ فواجه اعتراض. ولا شك في نجاحه في سد باب الاجتهاد، طبعا نجح هو في هذا الباب، نجح في هذا الباب بأنه قال كاف بعد كاف اختلاف كاف يوسف، قال قرأت السبع قوذين وسكتوا. نعم نعم قلنا كان قريب جدا من الدولة من السياسة، بحيث كان هو يسجن هو كذا هو الحاكم يعني لا هم علمين هو قال بعد معروفة في الكلام إذا أخر كذا. ولا شك في نجاحه في سد باب الاجتهاد في القراءات يعود إلى رهافة حسه وذكائه في اختيار سبع قراءات. ليش قال سبع قراءات؟ أنت مهود الأنطاكي إيش قال خلاه خمسة؟ هو خلى رقم سبعة ليش؟ عافية حتى يوهم على أنه هي هاي المقصودة، بس هو ما قال، هو ما قال حتى يوهم أنه هن ذن السبعة يعني. ومن هنا طبعا من وراء ذن جاهز صار هذا الاشتباه، أنا لا أعرف السبعة بالروايات يعني هي القراءة السبعة يناطلع عليها، لأن القرآن نزل على سبعة فقط، بس هو ما صرع يعني ما سمعت اي اي، بس هو ما قال، بس هو اكو هذا الحديث السبعة بالقراءات موجود، وقال انا هذا النصاح من السبعة حتى يتوهم خليته يتوهم، بس هو من صالحة يعني هذا يصير الشرع. هو قال لان هذه القراءات صحيحة من ناحية العربية ومن ناحية السبعة. اي بس هو اختيار رقم السبعة ليش؟ يقول ولا شك في نجاحه في سد باب الاجتهاد في القراءات يعود إلى رهافة حسه وذكائه في اختيار السبع قراءات. فعدد القراءات السبع يشبه تماما عدد المصاحف العثمانية، تذكرونك عدد المصاحف قالوا سبعة على أحد الأقوال، منهم من قال خمسة ومنهم من قال سبعة، إذن هذه هي على المصاحف دي، فهو ما طلعون على تلك المصاحف، شوف شون اختيار. طب والأهم من كل ذلك أنه يشبه تماما الحديث الذي ينص على نزول القرآن على سبعة أحرف، ولهذا السبب لقي إقبالا عاما، حتى الناس العوام قالوا ها قال صاحب سبع 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 قراءات يعني هاي من مصاحف ذيك السنة، من سبع مصاحف أو السبعة هاي الأحرف اللي نزل في أربع أيام. كان ابن جبير قد ألف قبل ابن مجاهد كتابا في قراءة القرآن اسمه الثمانين، ولكن سرعان ما طواه النساء. ليه ثمانين؟ لا المصاحف ثمانين ولا القرآن نزل على سبعة على ثمانية أحرف، فراح هذا الرقم، لكن سبعة ثابت ظل بقى ثابت. قال ابن الجزري بلغنا عن بعض من لا علم له أن القراءات الصحيحة هي التي عن هؤلاء السبعة، أو أن الأحرف السبعة التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وآله هي قراءة هؤلاء السبعة، بل غلب على كثير من الجهال أن القراءات الصحيحة هي التي في الشاطبية وفي التيسير، لأن الشاطبية والتيسير هي فقط للقراءات السبعة، وأنها هي المشار إليها بقوله صلى الله عليه وآله انزل القرآن على سبعة أحرف، حتى أن بعضهم يطلق على من لم يكن في هذين الكتابين أنه شاذ. طيب هاي وصلت المرحلة في غير كتاب الشاطبي والتيسير، جيد هي شاطبية نظم للتيسير يعني جيد، قالوا شنو؟ قالوا هذه قراءة الشاذ، هكذا توهموا. وكثير منهم يطلق على من لم يكن عن هؤلاء السبعة، يطلق عنه بأنه شاذ، وربما كان كثير ممن لم يكن عن هؤلاء السبعة شاذا، ما تصنشر غير هؤلاء السبعة بل ما فيهم شيء، وربما كان كثير مما لم يكن في الشاطبية والتيسير وعن غير هؤلاء السبعة أصح من كثير مما فيهما.
الشاطبية
والتيسير إيه غير، لا في غير كتب يعني، لعله يقول لعل في غير السبعة ما هو أصح
من هؤلاء السبعة،
من هذه السبعة من القراءات، وأنه وقع هؤلاء في الشبهة كأنهم سمعوا أنزل القرآن على سبعة أحرف وسمعوا القراءات السبعة فظنوا أن هذه السبعة هي تلك المشار إليها، ولذلك كره كثير من الأئمة المتقدمين اقتصار ابن مجاهد على سبعة من القراء، قالوا لأنت صر السبب الوادم، طبعا وظهر كان مستصر، قالوا لأنت اللي خليت الوادم تتوهم بأنه تشرح الأحرف السبعة يعني قراءة السبعة. جاء
الزيت هكذا. وخطأوه في ذلك وقالوا ألا اقتصر على دون هذا العدد أو زاد؟ ليش ما قلت ستة؟ ليش ما قلت ثمانية؟ ليش قلت سبعة وخلت الواد تشتكي؟ أو بين مراده نسلهم بين مراده ليخص من لا يعلم من هذه الشبهة. إيه هو سواها حيلة باقي يقول هذا الصمح وكذا. إيه سبعة هو رقم سبعة حلو موجود بالقراءات وكذا. على أي حال السلمون هو صار السبعة وبقت قراءات السبعة إلى الآن حتى أن بعض العلماء يفتون إنه لا حواط للاحتفاء بالقراءة على قراءات السبعة. يعني شنو التعريف؟ يعني
السبعة.
ليش؟
هذا
يحدث
هذا ما
يحدث
هذا غير
كلمة. نجحنا قلنا هاي جزء قراءة لا يجوز الكتابة. أدلة الجواز القراءة فقط لما قال بجواز هذه القراءة السبعة هم يقولون الأدلة التي جاءتنا فقط تثبت القراءة فقط أما جواز الاستدلال فلا. وفي النص الثاني خلوه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.